فلما رجع أبو العلاء المعغري وكانت ندوة حضرها، قال له ما تقيمنا الشريف المرتضى، نسمع عنه الكثير. فأبو العلاء عنده يعني ذوق شعري عالي، ش قال؟ جاوب بها البيتين: يا سائلي عنه لما جئت تسألني، ألا هو الرجل العاري عن العاري، يعني رجل كل فضائل حزم من الفضائل. يا سائلي عنه لما جئت تسألني، ألا هو الرجل العاري عن العاري، لو جئته لرأيت الناس في رجل عجيب. يعني هذا يجسد لك أمة، لو جئته لرأيت الناس في رجل، والدهر في ساعة والأرض في داري. طبعا هو هم عالم وبعد زعيم، يعني هو نقيب الطالبيين، ما يريد، كان يعرف بإمام الكلام، إمام علم الكلام. أما شعر دواوين موجودة 20,000 بيت وأكثر، نظم وإلى مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون والعلوم. ونقدر نقول أن باب الاجتهاد في الفقه يعني أحد رواده، أحد السباقين إلى دعوة باب الاجتهاد عند الإمامية هو الشريف المرتضى، وهو من أوائل من كتب في الفقه المقارن. أما حافظته سبحان الله، يعني حافظة ومو حافظة فقط، حافظة وفطنة، يعني سريع البديهة، فطن، هي فطن كان تماما زين. فكان أيضا بنفس الوقت يتسم بالأريحية وبالشنو النبل. ابن خلكان يقول الشريف المرتضى اشترى كتاب من واحد بياع كتب، بياع كتب، نروح نشتري كتب أحيانا. الشريف المرتضى اجل هذا أبو الكتب شاف عارض كتاب اسم الجمهر الابن دريد، قال له هذا بيش؟ قال له بمئة دينار. قال له لا، دينار ذاك الوقت، الآن بستين دينار اشترى. وكان هذا الكتاب نادر، ايه، اخذ الشريف المرتضى للبيت، اول ما فتحه واذا وجد على الصفحة الاولى او الورقة الاولى شنو؟ بخط. يبدو هذا الكتاب كان علما لاحد الادباء معروفين بأبي أحمد أو ابن أحمد القالي، علي بن أحمد القالي، من هالقبيل. المهم مو هذا الساء، المهم لما فتح الغلاف شاف على الصفحة الأولى اش مكتوب كاتب هذا القالي صاحب الكتاب: أنست بها 20 عاما، بهذا الكتاب يعني، وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني. يعني هذا الكتاب عزيز عندي، وما كان يعني أنا فكري أبيع على هذا الكتاب حتى لو أنسجن على الديون، يعني مديون كان، ولكن الفقر، ولكن لضعف وافتقار وصبية. شوف أريحية الشريف المرتضى، ما أن قرأ هالأبيات تأثر كثير، إجا إلى المكتبة، قال لي أقول لك هذا صاحب الكتاب وينه؟ هذا ما تدلين عليها؟ قال له هذا فلان مكان، هو جاب لي هذا عنوانه. فراح الشريف المرتضى أعاد الكتاب إليه ولم يأخذ منه الثمن. قال له هاي الأبيات اللي قرأتها هزتني، أخذ كتابك ولا تبيعه، أنا هم ما أريد منك شيء. هذا طبعا إن دل فإنما يدل على نبله وعلى أريحيته. ومن أجود من قيم الشريف المرتضى هلال بن المحسن أحد الشعراء، يقول له الشريف المرتضى: أسيدنا الشريف علوت عزا، تضاف إليك أوصاف الجلالة، لأنك أوحد والناس دون، ومن يسمو لمجدك أن يناله. من يقدر يوصل إلى مجدك؟ وليس على موالاتي مزيد، لأني لم أرثها عن كلالة. على كل، أنا أختم حديثي بثلاث أبيات نظمها في أمير المؤمنين، هو شعر كله في أهل البيت وغيره. يقول الشريف المرتضى: وهو الذي ما كان دين ظاهرا في الناس لولا رمحه وحسامه، على أمير المؤمنين يقول: ووقى الرسول على الفراش بنفسه لما أراد حمامه أقوامه، ثانيه في كل الأمور، وحصنه في النائبات، وركنه ودعامه. على كل، شعر كثير في أهل البيت، قلت 20,000 بيت نظم، ونظم بيتين ذني كتبهما على كفنه: لئن كان حظي عاقني عن سعادتي فإن رجائي واثق بحليمي، وإن كان من زاد التقية والتقى فقيرا فقد أمسيت ضيف كريمي. توفي السيد المرتضى عام 436 هجرية، ودفن بجوار الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وفجع العالم بفقده، عظم الله أجره وزاده قدرا وعظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر البصير. الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن محمدا رسول الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 4:34 يأتيكم شرح الآيات الشرفات الزاهرة، نستمع لها في الساعة 4:53. تأتيكم آداب البيت المسلم عند 5:08، الساعة 5:29، اليمن، التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:14، عند 6:28، نور وبلاغة. الأناشيد المختارة تستمعون لها عند 6:35 في الساعة 6:50، كلام الأمير، أمير الكلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:10. من أجل حياتك عند 7:27 في الساعة 7:40، من فكر الإمام الخميني. الواحة الأدبية في الساعة 8:00. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. هذه الوقفة الأخيرة مع قصة البقرة في سورة البقرة المباركة، نقف وقفات أخيرة بعد أن قطعنا شوطا كبيرا بعض الشيء حول أسرار هذه القصة وكيف نحدث عملية النقلة وعملية العبرة في قصة البقرة التي حدثت قبل آلاف السنين في زمن موسى عليه السلام، وقد نقلها لنا القرآن الكريم بصورة مختصرة من أجل أن نتخذ منها يعني الدروس الكبيرة والعبر الكثيرة في حياتنا الاجتماعية والسياسية. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. شو انظر إلى هذه الكلمة، الآن جئت بالحق، وكأن كل الحديث وكل الحوار الذي كان موسى عليه السلام يديره معهم كل ذلك كأنه باطل. قالوا الآن جئت بالحق، إيه الآن أنت يعني أصبحت تتكلم الحقيقة وجئت بالحق، وكأن كل ما قاله موسى عليه السلام سابقا هو باطل. الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. انظر إلى التعبير القرآني الرائع، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها يعني بصورة إكراهية، لم يتفاعلوا معها نفسيا وروحيا وقلبيا، لم يتفاعلوا مع هذا الأمر، وإنما ذبحوها غصبا عليهم، لأننا نظرنا إلى أنهم تعنتوا كثيرا في أسئلتهم وألحوا كثيرا ليس من أجل معرفة الموضوع حقيقة، لأن الإنسان أحيانا يسأل من أجل أن يتعرف على أبعاد المسألة حتى ينطلق في عمله وفي حكمه الشرعي، ينطلق من الوضوح لأبعاد الحكم الشرعي ولأبعاد المسألة. طبعا هذا سؤال محمود، كما طرحنا في الحلقات السابقة أن القرآن الكريم أجاب عن كثير من الأسئلة التي سئل بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ويسألونك. هناك كثير من الآيات التي تطرح أسئلة الصحابة ثم يجيب عليها الله سبحانه وتعالى من خلال قل لرسول الله، قل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. طبعا هذه الأسئلة أسئلة تدل كما قلنا سابقا على فاعلية الأمة، حقيقة الأمة التي تسأل في شؤون دينها وفي شؤون عقيدتها، هذه أمة فاعلة كما نرى اليوم. يعني المسلمون قبل الصحوة الإسلامية المباركة كانوا يعيشون البعد عن الإسلام والبعد عن الأحكام الشرعية، ونرى اليوم هذه الصحوة الإسلامية المباركة في شرق العالم الإسلامي وفي غربه وفي شماله وفي جنوبه، هذه الصحوة الإسلامية ولدت السؤال في الأمة الإسلامية، يعني رجعت ظاهرة السؤال، رجعت بفاعلية، لأن المسلمين وجدوا أنفسهم يجهلون الكثير من معالم الدين، فلا بد من السؤال ولا بد من الاستفسار حتى تتضح أبعاد الدين وينطلق الإنسان المؤمن والجماعة المؤمنة في عملها وفي حركتها بوضوح وبصيرة. القرآن الكريم يؤكد على الوضوح ويؤكد على البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا القائد ومن اتبعني القيادة القاعدة. القيادة والقاعدة يجب أن تكون يعني تملك البصيرة الكبيرة والوضوح الكبير في شؤون دينها. أما الأمة التي تعيش الجهل وعدم البصيرة، مهما كان هذا القائد عظيما ومهما كان هذا القائد كبيرا ومهما كان معصوما، لا يستطيع أن يقود الأمة قيادة يعني صحيحة وسليمة ومريحة، كما رأينا في علاقة يعني موسى مع بني إسرائيل. نرى موسى ينقل بني إسرائيل، يريد أن يحرر هذه الأمة اللجوجة المتعنتة، يحررها من الطغيان ومن الطاغوت، ثم بعد ذلك نراهم يلجؤون إلى النفسية المعقدة مرة أخرى. فمهما كان القائد عظيما ومعصوما، إذا كانت الأمة تعيش الجهل وتعيش التعنت، لا يستطيع هذا القائد أن يقود هذه الأمة. ولهذا نرى حقيقة السؤال يعني ظاهرة من الظواهر القرآنية الرائعة التي يشجع عليها القرآن، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أحيانا نرى القرآن الكريم ينهانا عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. شوف هنا يعني رغم هناك أمر واسألوا أهل الذكر، لكن هناك نهي عن السؤال. طبعا هذا ليس نفسه السؤال هو المنهي عنه والمأمور به، وإنما السؤال الذي يدعونا إليه القرآن الكريم هو السؤال غير المتعنت. سل تفقها ولا تسل تعنتا، هذا الحديث عن المعصومين عليه السلام. الإنسان عندما يسأل، يسأل من أجل التفقه والوعي في الدين والبصيرة في أمر دينه ودنياه. أما أن يسأل أسئلة متعنتة من أجل أن يحرج الآخرين ومن أجل أن يبين علمه ومن أجل أن يهرب من القرار الرباني والإلهي، كما حدث لبني إسرائيل في قصة البقرة، أرادوا أن يهربوا من التشريع ومن الأمر الرباني. إن البقرة تشابه علينا فكثرت أسئلتهم، وكان يكتفي بهم أن يأتوا ببقرة واحدة مهما كان لونها وشكلها وحجمها وطولها وعرضها، لأن المهم كان الذيل. موسى عليه السلام كان يريد ذيل البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. كان يريد ذيلا، كان يريد ذيل أي بقرة، ولكن القوم شددوا فشدد الله عليهم. هنا دروس كبيرة في هذه القصة حقيقة يجب أن نعيشها. كذلك هناك درس هو أن لا نتمسك بالقشريات والمظاهر الخارجية للتشريعات، ونضيع روح التشريع وروح الأوامر الإلهية، حتى غدت الكثير من الأوامر والعبادات لا نفهم منها ولا نهتم إلا بظواهرها ونبحث عنه، ولعلنا نتصارع فكريا واجتماعيا جراء الاختلافات بين الفرق والطوائف والمذاهب، حتى تصل القضية إلى سفك الدماء. كل ذلك والتشريع لم يأتي إلا من أجل أن يوحد الأمة وأن يجعلها تعيش الفاعلية والمسؤولية. هذه الدروس الكبيرة يجب أن نستفيدها من القصة القرآنية، لنعرف أنفسنا أولا ونعرف عدونا ثانيا. نحن نعرف أنفسنا من خلال معرفة طبيعة التعنت المذموم والالتزام بالتشريع وأخذ الكتاب بقوة بكل رحابة صدر وبكل تفاعل، حتى ولو كنا لا نعرف بعض الأسرار الإلهية، لأن في كل الأحكام التشريعية هناك مصالح عظيمة للأمة، حتى ولو لم نعرف ونكتشف نحن اليوم تلك المصالح. وهناك نقطة أساسية ذكرت في قصة البقرة ولم يذكرها القرآن الكريم، وإنما جاء ذكرها في الروايات بخصوص يعني الشخص الذي كان يملك هذه البقرة، البقرة التي اشتروها بنو إسرائيل بثمن كبير كما تقول بعض الروايات. لم يجدوا هذه البقرة إلا عند فتى من بني إسرائيل، فقال لا أبيعها إلا بملء مسك ذهبا، يعني مسك يعني إلا بملء جلدها، كأنه يعني جلدها كوني يملأ بالذهب بالنقود الذهبية حتى أبيع هذه البقرة. إذن بقرة كانت شديدة الثمن، وكانت يعني ثمنها كبير بحيث صعب على بني إسرائيل أن يشتروها من هذا الفتى، فجاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له ذلك، كما هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقالوا له ذلك، يعني في غلاء هذه البقرة بأن يعني ثمنها كبير جدا، فقال موسى عليه السلام اشتروها، فاشتروها وجاءوا بها، فأمر بذبحها ثم أمر أن يضربوا الميت بذنبها، فلما فعلوا ذلك حي المقتول وقال يا رسول الله إن ابن عمي قتلني، فعلموا بذلك قاتله، فقال لرسول الله موسى بعض أصحابه إن هذه البقرة لها نبأ، فقال موسى عليه السلام وما هو؟ قال إن فتى من بني إسرائيل كان بارا بأبيه وإنه اشترى بيعا فجاء إلى أبيه والأقاليد تحت رأسه، يعني كانت المفاتيح تحت رأس الأب، الأب كان نايم، المفاتيح كانت تحت وسادة أو فراش الأب، فكره هذا الابن أن يوقظ أباه، فترك ذلك البيع، فاستيقظ أبوه فأخبره، فقال أحسنت، قال لي يا بابا أني يعني جاءتني صفقة بيع وأردت أن أخذ المفاتيح الخزانة على ما يبدو، ولكن وجدتك نائما فكرهت أن يعني أن تستيقظ فأجلت هذا البيع وذهبت الصفقة، فقال الأب أحسنت يا بني، هذه البقرة فهي لك عوضا مما فاتك. فقال له رسول الله موسى انظر إلى البر ما بلغ بأهله، هذا الولد كان بارا وكان يعيش، فرزقه الله سبحانه وتعالى كل هذه الملكية من الذهب بسبب ما وصل به أباه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
يا محمد، والآن بلغ رسالة ربك للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وهكذا فالمتخلفون عن الركب وصلوا، والمتقدمون عادوا ليسمعوا ذلك النداء الإلهي، ليكون عنوانا لمرحلة جديدة من تاريخ الإسلام، وشارة جميلة لبني البشر.
من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
الغدير،
إذعان حق لخصال الخير في هذا العالم. الغدير،
البصيرة والطاعة والولاء. الغدير،
عنوان رحب للوصول إلى الله عز وجل. الغدير،
امتزاج الرسالة بالولاية.
نبارك لكم هذا العنوان العظيم في سماء الإنسانية،
وهو يتجلى ليكرم الإنسان بالإنسان.
عيد الغدير مساحة رحبة للتجلي.
دامت هانئة مطمئنة،
دامت هانئة مطمئنة.
من يصلى من يصلى علي والله، لو ما صلى لو ما صلى علي والله. الليلة يروينا الغدير أبو علي الجف البشير، الليلة يروينا الغدير أبو علي الجف البشير. من يصلى لو ما صلى علي والله، علي والله. من يصلى لو ما صلى.
السماء عيد رفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها. السماء عيد رفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها
علي والله.
كان مولاه النذير كان يبايع للأمير، كان مولاه النذير كان يبايع للأمير.
شرفات زاهرة. شرفات زاهرة، لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
خير ولا خير.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم.
وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.
أحداث البرنامج.
أخي المستمع، الرسالة الإسلامية رسالة مغيرة تستهدف استئصال الوجود الجاهلي والإطاحة بكياناته القيمية والاجتماعية والمعرفية، وترمي إلى حذف كل أشكال الفساد والانحراف من حياة الفرد والمجتمع، تمهيدا لبناء الإنسان بناء فكريا وروحيا وسلوكيا، وتنظيم المجتمع تنظيما قانونيا وأخلاقيا متماسكا.
وفي ضوء هذا المفهوم الموجز، نستقرئ ضرورة رصد حركة الواقع ومتابعة مسارها السلبي والإيجابي. والله سبحانه وتعالى يريد للأمة أن ترصد خطي المعروف والمنكر في المجال التطبيقي للإسلام، لتتحمل مسؤولية الأمر بالأول وإشاعته وبثه، والنهي عن الثاني وتطويقه وقتله، وذلك بالاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للأمة في منطقة الشعور الداخلي بالرفض النفسي للمنكر والتعاطف الروحي مع المعروف، وهو ما يعبر عنه بالتغيير بالقلب، أو في منطقة التعبير الجريء من خلال إطلاق الكلمة القوية التي تؤيد أو ترفض، وهو التغيير باللسان، أو في منطقة المواجهة والمقاومة وممارسة فعل التغيير، وذلك بالدخول إلى صميم الواقع وحركته والضغط عليه بشدة، وهو ما يعبر عنه بالتغيير باليد.
إذن إخوتي المستمعين، فلا مجال للقول بأن الإسلام يوافق على السلبية الفردية والاجتماعية في هذا المجال، فيعزل الإنسان في النطاق الذاتي الذي لا يخلق له أي مشكلة مع الآخرين، على أساس أن كل فرد مسؤول عن نفسه، فلا مسؤولية له على غيره إلا في نطاق النصائح العامة والتوجيهات الأخلاقية التي تلامس المشكلة من بعيد ولا تخترقها إلى العمق، وبذلك لا تثير أي شعور سلبي لدى المنحرفين والكافرين والضالين.
ولقد وصفت السنة النبوية المباركة في موارد كثيرة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها عمل تغييري يستوجب قدرا من الإيمان بضرورة الفعل والتأثير.
ومن هذه الأحاديث نذكر لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل.
وها هي دعوة لنا ولكم إخوتي المستمعين ولكل أهل الإيمان